بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقراءة السورة بعد الفاتحة. إذا قرأ المصلي فاتحة الكتاب فإنه يستحب له أن يقرأ سورة، ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وهذا متواتر من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والأحاديث بذلك كثيرة. وهذه السورة تكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمفصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بدئه، فقيل من سورة قاف والقرآن المجيد، وقيل من سورة الذاريات، وقيل من سورة الحجرات. ونهاية طوال فصل بسورة النبأ، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى آخر القرآن الكريم. الفجر يشرع أن يقرأ بطوال فصل، ويدل لذلك حديث كثيرة، من ذلك حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إلى المئة. ومن ذلك أيضا حديث سليمان ابن يسار رضي الله تعالى عنه المخرج في سنن أبي داود وغيره قال: كان فلان يصلي بنا، فكان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالصبح بطوال فصل. والمغرب بقصاره، والعشاء بأواسطه. الشاهد هنا قوله: وكان يقرأ في الصبح بطوال فصل. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما صليت صلاة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. الشاهد أنه قال يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالفجر بالطور، وقرأ أيضا بقاف القرآن المجيد. وأيضا في غير الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر بالواقعة ونحوها من السور. فالسنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال فصل. الظهر تارة وتارة، وإن كان الأكثر أن يقرأ بأواسط المفصل، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالسماء ذات كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأيضا وفي بعض الأحيان يطيل في صلاة الظهر، يقرأ من طوال فصل، ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يحزرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بقدر ألف لام ميم السجدة، يعني بقدر ألف لام ميم السجدة، خرجه مسلم في صحيحه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا في صلاة الظهر. وأما العصر فيقرأ بأواسط فصل كما تقدم في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. وأما المغرب فيقرأ بقصار المفصل كما تقدم في حديث سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه. وأيضا يدل لذلك حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظرون، يعني يرمون بالسهام، فيرون مواقع نبلهم من الإسفار، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل المغرب وقصر قراءة. وأما بالنسبة للعشاء فيقرأ بأواسط مفصل، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا لما طال القراءة أن يقرأ بسبح اسم ربك، بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، الشمس وضحاها، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخره. وفي بعض الأحيان يقرأ بشيء من مما وردت السنة بقراءته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كما في البخاري وغيره في صلاة المغرب بالأعراف إذا لم يكن هناك مشقة، كما لو كان هناك جماعة محصورة، وقرأ أيضا كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيح قرأ بسورة والطور، وكذلك أيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمرسلات كما في صحيح مسلم. قال: والجهر بالقراءة للإمام. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن جهر الإمام بالقراءة أنه سنة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الجهر بالقراءة للإمام واجب. الجمهور أو الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي يقولون بأن الجهر بالقراءة للإمام سنة، يعني لو أن الإمام صلى المغرب أو العشاء ولم يجهر لم يترك واجبا، وإنما ترك سنة من السنن. واستدلوا على هذا بحديث أبي قتادة في الصحيحين قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا، وهذا في الصلاة السرية، يعني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكان يسمعنا الآية أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة سرية، دل ذلك على أن الإسرار فيما يسر فيه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر أسمعهم الآية. والجهر فيما يجهر فيه قالوا هذا يدل على أنه سنة وليس واجبا. وأما عند الحنفية فالجهر في مواضع الجهر واجب، والإسرار في مواضع الإسرار واجب، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجهر في الصلوات الجهرية ويسر في الصلوات السرية. ويظهر والله أعلم أن يقال بالتوفيق بين القولين، وأنه لو خالف أحيانا وجهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فلا يقال بأنه ترك واجبا، لكن لو أكثر من ذلك أو داوم عليه لا شك أنه غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكره للمأموم. نعم صحيح، نعم يكره للمأموم أن يجهر، لأن المأموم إذا جهر فإنه سيشوش على من بجانبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيما يتعلق برفع الصوت، فيما يتعلق برفع الصوت الذي يؤدي إلى التشويش. قال: ويخير المنفرد. المنفرد يقير إذا صلى منفردا، مثلا فاتته صلاة المغرب وصلى منفردا، أو قام يصلي في الليل، أو فاتته صلاة الظهر، قال لك المؤلف رحمه الله يقير إن شاء جهر وإن شاء أسر. فلو فاتته صلاة المغرب أو صلاة العشاء ثم قضى الصلاة فإنه مخير إن شاء جهر وإن شاء أسر. ويدل لذلك فعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن عمر كان يجهر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يسر، فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لك المؤلف رحمه الله يخير المأموم إن شاء جهر وإن شاء أسر. ومثل ذلك أيضا إذا قام المأموم يقضي ما فاته من الصلاة فهو مخير، إن شاء لو فاتته الصلاة وقام يقضي الركعات فهو مخير إن شاء جهر وإن شاء أسر. قال: وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني الإمام استحب له أن يقول إذا قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وأيضا ضيف الوارد أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك أيضا منفرد. طيب بالنسبة للمأموم يقول لك المؤلف رحمه الله المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لا يضيف ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ودليلهم على هذا حديث أنس المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، إلى أن قال: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يزيد، أن المأموم لا يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، بل يأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ملء السماء وملء الأرض إلى آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصر على التحميد بل يزيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا القول هو الصواب. والتحميد، نعم التحميد ورد له أربع صيغ. الصيغة الأولى أن يجمع بين اللهم والواو، يعني يقول اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية أن يجرد اللفظ من اللهم والواو، ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة أن يقتصر على قول اللهم دون الواو، اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة عكس هذه الصيغة، أن يقتصر على الواو فقط، ربنا ولك الحمد. وهذه الصيغة كلها واردة، كلها ثابتة، وحينئذ يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، يكون من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة يأتي بهذا اللفظ وتارة يأتي بهذا اللفظ. قال رحمه الله: وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. تسبيحة الركوع تسبيحة السجود تقدم أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها واجبة. طيب ما زاد على ذلك سنة، ما زاد على ذلك سنة. وهم يقولون أدنى الكمال ثلاثة. وقد جاء في ذلك حديث ابن مسعود في سنن أبي داود أن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، لكن هذا الحديث منقطع لا يثبت، لكن هو أقل الجمع، أقل الجمع ثلاث. بالنسبة للإمام، هو المصلي إما أن يكون إماما وإما أن يكون مأموما وإما أن يكون منفردا، فإن كان منفردا فالمتطوع أمير نفسه إن شاء أطال وإن شاء قصر، لكن نفهم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها كانت متناسبة، يعني إذا أطال الركوع، إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، والركوع والرفع بعد الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هذه قريبة من السواء، هذه قريبة من السواء، يعني ركوعه فرفعه فجلسته فسجدته بين السجدتين هذه قريبة من السواء. ويدل ذلك حيث البراء بن عازب في البخاري وغيره قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت أو وجدت ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته قريبا من السواء. فإذا أطال السجود يطيل الجلسة، وإذا أطال الركوع أطال الرفع بعد الركوع، فيأتي بالذكر والرفع بعد الركوع محل التحميد ملء السماء ملء الأرض إلى آخره، إذا انتهى من الذكر الواجب يقول لربي الحمد كما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل لربي الحمد لربي الحمد إلى آخره. فالمنفرد أمير نفسه، المأموم يكون تبعا للإمام. بالنسبة للإمام لا يتجاوز سجوده وركوعه قدر عشر تسبيحات، سواء استغرق هذه التسبيحات هذا القدر استغرقه بالتسبيح أو بغيره من الدعاء ونحو ذلك من الأذكار الواردة، فتركع يكون ركوعك إذا كنت إماما قدر عشر تسبيحات، تأتي بالواجب سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك إن أردت أن تكرر سبحان ربي العظيم أو تأتي بشيء من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فالركوع وردت له أذكار سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت إلى آخره. المهم أن الركوع لا يتجاوز قدر عشر تسبيحات، الرفع يكون بمقدار الركوع، السجود لا يتجاوز قدر عشر تسبيحات، الجلسة بين السجدتين تكون بقدر السجود. ويدل ذلك حيث أنس في السنن أن أنسا رضي الله تعالى عنه قال ما صليت صلاة أشبه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، فحذروا، يقول سعيد بن جبير حذرنا سجوده وركوعه فإذا هو بقدر عشر تسبيحات، فيكون الركوع والسجود بقدر عشر تسبيحات، وكما ذكرنا أن الرفع والجلسة تكون بقدر الركن الذي قبله. قال ورب اغفر لي، تقدم الكلام عليه، والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، تقدم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور مذهب الإمام أحمد أنها ركن، وعند الشافعي أنها واجب، وعند أبي حنيفة ومالك أنها سنة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة، يعني الركن إذا أنهيت التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الركن هو قول اللهم صل على محمد، ما زاد على هذا فهذا سنة، التبريك سنة، يعني كما صلي وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك إلى آخره، هذا سنة. الركن هو قول اللهم صل على محمد. قال والبركة عليهم، عليه وعليهم كما تقدم، والدعاء بعده، الدعاء بعده، والدعاء بعد التشهد سنة كما جاء في حديث ابن مسعود، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ابن مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما في الصحيح قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الدعاء بالاستعادة بالله من أربع أنه سنة وليس واجبا، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وهذا ما عليه جمهور العلماء. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم، ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ بالله من هذه الأربع من فعله عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع سنة، وذهب طاووس إلى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن هذا الأمر وجد له صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وذلك كما سلف حيث من حديث ابن مسعود، نعم حديث ابن مسعود قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يدل على أنه لا يتعين الاستعاذة بالله من هذه الأربع. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه، وإن تحرى المسلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية التي تكون دبر الصلاة قبل التشهد فهذا أولى وأحسن. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلى آخره. هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة قبل السلام. قال والسنن الأفعال وتسمى الهيئات، رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام. من سنن الأفعال رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام أنه سنة، نعم أنه سنة. وقد جاء في ذلك حيث من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، رفع الأيدي جاءت من أحاديث كثيرة، يعني في نعم رفع سواء كانت لتكبيرة الإحرام أو لغيرها، كما في حديث علي وحديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث إلى آخر حديث كثيرة. وقال المؤلف رحمه الله مع تكبيرة الإحرام، يعني أنك ترفع مع تكبيرة الإحرام الله أكبر ثم ترفع يديك، يعني الرفع مع تكبيرة الإحرام. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، يعني أحمد ومالك والشافعي، ترفع مع التكبير، يكون رفعك مع التكبير. وعند أبي حنيفة ترفع ثم تكبر، ترفع ثم تكبر. وكلا القولين صحيح، نعم يعني كلا القولين صحيح، فيكون هذا من باب السنن التي وردت على وجوه متنوعة، يعني باب السنة التي وردت على وجوه متنوعة. ابن حديث ابن عمر ورد فيه الرفع مع التكبير، ورد فيه الرفع ثم التكبير كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك أيضا جاء في حديث مالك بن حويرث التكبير ثم الرفع، فتكون ثلاث سنن: السنة الأولى أن ترفع مع التكبير، السنة الثانية أن ترفع ثم تكبر، السنة الثالثة أن تكبر ثم ترفع. وهذه ثلاث سنن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يكون هذا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، يأتي بهذا تارة وبهذا تارة أخرى. نعم. وقال طيب، وإلى أين يكون الرفع؟ إلى أين يكون الرفع؟ قال رفع يديه. أيضا الأئمة الثلاثة ترفع إلى حذو المنكبين، يكون الرفع إلى حذو المنكبين. عند الحنفية الرفع إلى فروع الأذنين، وكلاهما صحيح، يعني ترفع إما أن ترفع إلى حذو المنكبين أو ترفع إلى فروع الأذنين. نعم كلاهما، نعم كلاهما صحيح. حذو المنكبين جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فروع الأذنين جاء في حديث مالك بن حويرث، وحينئذ يكون هذا أيضا من باب العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، فتارة ترفع إلى حذو المنكبين وتارة ترفع إلى فروع الأذنين. قال رحمه الله: وعند الركوع، يعني ترفع عند الركوع، هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الأيدي، أن ترفع عند الركوع، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. الحنفية يرون رفع الأيدي فقط عند تكبيرة الإحرام، فقط عند تكبيرة الإحرام. واستدلوا على هذا بحيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع حين الافتتاح، قال ثم لا يعود، يرفع حين الافتتاح قال ثم لا يعود. وهو الثابت، هذا الحديث ضعيف، لكن أصح من هذا ورود عن عمر، ورود عن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع عند الافتتاح، يعني ورد عن عمر أنه رفع عند الافتتاح فقط. نعم رفع عند الافتتاح فقط، لكن الرفع عند الركوع هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. نعم في الصحيحين. قال: وعند الرفع منه الكلام، هذا الموضع الثالث، والكلام في هذا الموضع كالكلام في الموضع السابق. قال: وحطهما عقب ذلك، حطهما عقب ذلك، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته، يعني حطهما عقب ذلك، وضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت سرته. وضع اليمين على الشمال، هذا باتفاق الأئمة، يعني يتفقون على ذلك، لكن ما كيفية الوضع؟ نعم ما كيفية الوضع؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي، أنه مخير، إما أن يضع وإما أن يقذف. نعم إما أن يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى، وإما أن يقبض كما جاء، يقبض من عند الكوع كما جاء في حديث وائل بن حجر، كما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي. والرأي الثاني أو نقول بأنه أيضا كما أنه جاء الوضع وجاء القبض، أيضا حديث سهل بن سعد تمام. حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فيه الوضع على الذراع اليسرى, حيث سهل في صحيح البخاري معلقا قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى, يده اليمنى على ذراعه اليسرى. وهذا أيضا ثابت عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحينئذ أيضا نقول بأن هذا من الصيغ الواردة على وجوه متنوعة, فتارة يضع أو يقبض أو يضع على ذراعه اليسرى, هذا كله وارد. وحينئذ نقول بأنه من باب الصيغ التي جاءت على وجوه متنوعة. قال: وجعلهما تحت سرته, هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه يجعل يديه تحت السرة, وقد جاء في ذلك حديث علي. وعند مالك والشافعي أنه يجعل يديه على صدره, وجاء في حديث وائل. وكلا الحديثين فيه ضعف. حديث وائل بن حجر في الوضع تحت السرة, حديث علي في الوضع تحت السرة, وحديث وائل في الوضع على الصدر كما يذهب إليه الشافعي ومالك, وكلا الحديثين فيه ضعف. نعم فيه ضعف, لكن أصح من هذا, أصح من هذا كما تقدم حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ولا شك أنه إذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى ستكون يداه على صدره أو على أوائل الصدر, كذلك أيضا ورد عن أبي بكر. هذا يعني هذا مما يرشح القول بالوضع على الصدر. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. بالله التوفيق.